أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 75، إذا اختلف في مال معين وكل منهما يدعي أنه اشتراه وأقبض الثمن وكان المال في يد البائع، قلنا أن هذه لها ثلاث صور يذكرها السيد الماتن الرئيسية. الصورة الأولى التي تكلمنا عنها والتي أخرها في المتن هي ما إذا لم يعترف. لا، أن ثلاثة، أن يعترف لأحدهما المعين، أن يعترف لأحدهما غير المعين، أو لا يعترف لهما يكذبهما. احنا تكلمنا عن صورة لا، هاي صورة، صورة أن لا يعترف لهما، وبينا شنو شقوقها. وأما إذا اعترف لأحدهما المعين، هاي صورة نقول الثانية، إذا اعترف لأحدهما المعين، اعترف البائع أنه زيد اشتراها من العين وأقبضه الثمن، هل يثبت باعترافه دعوى هذا المقر له ويحكم بأن المال له أو لا؟ ظاهر أن اعتراف البائع إقرار منه، ويقبل هذا الإقرار بهذا الشكل لأنه هو المالك لهذه العين، لهذا المال، هو صاحب اليد على هذا المال. إذا اعترف بأنه قد باعه من زيد وقبض الثمن يصدق في ذلك، ويحكم بأن هذا المال لمن أقر له البائع، وليس هناك شيء يمنع من الأخذ بهذا الإقرار، ليس هناك شيء يمنع من الأخذ بهذا الإقرار. فحينئذ يحكم بأن المال له، أي للمقر له. هذا السيد الماتن يقول بأنه من دون فرق، يعني الحكم بأن المال للمقر له أخذا باعتراف المقر البائع، من دون فرق بين أن يقيم كل منهما بينة على صحة مدعى، أو لا يقيم كل منهما ماذا؟ البينة. هي الصورتين، إقامة كل منهما البينة أو عدم إقامة كل منهما البينة. في كلتا الصورتين يحكم بأن المال للمقر له أخذا باعتراف وإقرار البائع. والسر في هذا التعميم لهاتين الحالتين، السر في هذا التعميم لهاتين الحالتين هو ما أشرنا إليه في الدرس السابق وسابقا أيضا، هو هذا، هو أن المتعارضين البينتين، أن البينتين المتعارضتين هما في حكم شنو؟ في حكم العدم، تتساقطان البينتان المتعارضتان يحكم بسقوطهما، فهو بحكم العدم. إذن لا فرق بين أن يقيم بينتين متعارضتين متساقطتين وبين ماذا؟ وبين أن لا يقيم بينة. بالنتيجة نقدر نقول أن إقرار البائع واعتراف البائع ليس في قباله شيء يمنع شنو؟ يمنع منه عدم وجود بينة، إما لأنه فرضنا عدم وجود بينة لكل منهما، وإما لسقوطهما بماذا؟ بالتعارض، فيؤخذ بإقراره ويترتب عليه الأثر، وهو ماذا؟ هو أنه يحكم بأن المال المقر له. وبعبارة أخرى، أن بينة المدعي الآخر غير المقر له لا أثر لها. لماذا؟ لأنها سقطت بماذا؟ للمعارضة مع بينة المقر له. فيبقى اعتراف البائع وإقرار البائع على حالة وسليم من المعارض، فيؤخذ به ويحكم بأن المال للشخص الآخر. المال للمقر له. زين. المدعي الآخر شنو حكمه؟ المدعي الآخر. المدعي الآخر سواء لم يقم بينة أو أقام البينة، ويدعي على البائع ماذا؟ أنه اشترى منه العين وأقبضه الثمن. هذا المدعي الآخر بلا إشكال أنه تجري في حقه أيضا القوانين العامة في باب الدعوة، وهو أنه لا يملك بينة، فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الحد. له من حقه إحلاف ماذا؟ إحلاف البائع. من حقه إحلاف البائع لأنه مدعي والبائع ماذا؟ منكر. قلنا في هذه المسألة احنا عند المدعي هم شنو؟ هم عبارة عن شخصين، كل منهما يدعي اليمن على البائع، فهو أقل لذاك، وباعتبار الإقرار حكمنا بأن المال لذاك. هذا الثاني سواء لم يقم البينة أو قام بينة وسقطت بالمعارضة، النوبة تتصل إلى ماذا؟ إلى الحلف. مقيم ماكو بينة تصل إلى الحلف، فله حق وإحلاف البايع. زين. يبقى هاي المسألة مسألة تعميم هذا الحكم والأخذ بالاعتراف والإقرار بصورة ما إذا أقام بينة أو لم يقيم بينة، وبينا ما هو الوجه فيه وهو مسألة التساقط وأنهما بحكم العدالة. لكن الظاهر أن المسألة خلافية، حيث ذهب جماعة منهم المحقق في الشراية والعلامة والمحقق الأردبيلي في المجمع والشيخ الأنصاري وغيرهم ذهبوا إلى عدم سماع إقراري واعتراف البائع في صورة إقامتهما، إقامة يعني المدعيين في صورة إقامة شنو؟ البينة من كل منهما. في أي صورة؟ قالوا لا يسمع قول واعتراف البائع. نعم يسمع اعتراف البائع في صورة شنو؟ عدم إقامتهما البينة. يعني بعبارة أخرى فرقوا بين الحالتين السابقتين، فحكموا بسماع اعتراف البائع وإقراره وترتيب الأثر عليه والحكم بأن المال للمقر له، لكن في صورة شنو؟ عدم إقامتهما ماذا؟ البينة. وأما إذا قام البينة، كل منهما قام البينة وإن حصل التعارض بينهما، لكنه لا يسمع إقرار واعتراف ماذا؟ البائع. ففصلوا بين الحالتين. الوجه في هذا التفصيل ونقطة الخلاف بين أصحاب هذا الرأي وأصحاب الرأي المقابل اللي يقول أن إقرار البائع يسمع مطلقا، هذا المقصود يعني في هاتين الحالتين بلا تفصيل بين الحالتين، نقطة الخلاف بينهما هو هذا، أن البينتين المتعارضتين هل تسقطان مطلقا تماما؟ تسقط هذه البينة وهذه البينة بحيث لا يكون لهما أثر إطلاقا، أو لا، أن يقال بأن البينتين المتعارضتين تسقطان في ما تعارضتا فيه، تسقطان فيما تكاذبتا فيه. أما إذا كان هناك مطلب تدل عليه كلتا البينتين ويتفقان على الدلالة عليه، هنا لا موجب لسقوط البينتين بالنسبة إليه وبلحاظه، بل تبقى كل من البينتين حجة في ذلك الأمر الذي تتفقان عليه ولا تختلفان فيه ولا تتكاذبان فيه. وعلى هذا الأساس المسألة المعروفة في علم الأصول مسألة ماذا؟ مسألة نفي الثالث، أن البينتين قد في مدلولهما المطابق يدلان على ماذا؟ يتكاذبان فيما يثبتانه، يتكاذبان، لأن يعني هذا يثبت شيء وذاك يثبت شيء آخر مخالف له. لكن في نفي الثالث يتفقان ماذا على نفي ماذا على نفي الثالث. افرض بينة تشهد بماذا بوجوب الشيء وبينة تشهد بإباحته وكل منهما فإنه ما تخبر بماذا بعدم الحرمة عدم التحريم لأن عدم التحريم لازم الوجوب وعدم التحريم لازم ماذا لازم الإباحة. واضح هذا نفي التحريم الذي تشترك كل من البينتين فيه من دون تعارض ومن دون تكاذب بينهما فيه هذا هل أيضا يسقط بسقوط البينتين بسقوط ما هو حجة حجتين المتعارضتين هذا أيضا لا يمكن الالتزام به أو لا نقول أن البينتين تسقط فيما تتكاذبان فيه وهو المدلول المطابق لكل منهما دون المدلول الالتزامي لكل منهما. أصحاب الرأي اللي اختار السيد الماتن قدس الله نفسه اللي يقولون بأنه لا تسمع لا يسمع اعتراف المبايع ولا إقراره بانين على ماذا؟ على سقوط البينتين بالتعارض مطلقا فيكونان بحكم الشنو؟ بحكم العدم بحكم العدم بحكم العدم مبني على هذا. حينئذ يقال لا فرق بين قامت بينتين متعارضتين متساقطتين وبين شنو؟ وبين عدم قامت بين لكل منهما. واضح. وهو ماذا؟ لا فرق بينهما في ماذا؟ في أن إقرار المقر واعتراف المقر يؤخذ به بلا أن يكون هناك شيء يمنع منه لأنه لا بينة في قباله. أصحاب الرأي الآخر يقول الله أن هذه البينة وهذه البينة كل منهما يشهد بخروج المال عن ماذا؟ عن ملك البايع. وإن كانا يختلفان في أن المال في ملك أي منهما دخل هذا يقول دخل في ملكي خرج من ملك البايع ودخل في ملكي. البينة الأخرى تقول لا أنه خرج من ملك البايع لكن دخل في ملك الآخر لا في ملك الأول. إذن في دخول المال في ملكي الشخص ما يختلفان فيه يتكاذبان فيه فيسقطان بلحاظه. أما في خروج المال من ملك البايع هذا ليس موضع خلاف بين البينتين ليس هناك تكاذب بين البينتين فيه لأن المال خرج من ماذا؟ خرج من ملك البايع لم يبقى المال على ملك ماذا؟ على ملك البايع. فإذا أخذنا بهذا المدلول للبينتين وقلنا أن البينتين حجة في إثبات هذا المدلول المتفق عليه بينهما حينئذ يكون ما ذكروه من عدم سماع إقرار البايع يكون واضحا. لماذا يكون واضح؟ لأن البينتين تشهدان بخروج المال عن ملك البايع من حين البيع من حين وقوع البيع من حين وقوع البيع تشهدان بخروج المال عن ملكه حينئذ إقراره لا قيمة له اعترافه لا قيمة له. لماذا؟ لأن اعترافه أشبه باعتراف شخص ليست يده يد مالك حتى يقال أن اعترافه يكون نافذ ليست يده يد مالك أشبه باعتراف شخص على مال غيره لا اعتراف شخص على ماذا؟ على ماله وعلى ما يملكه حتى يقال بأن اعترافه يكون نافذ ويكون معتبر ولا بد من تشريف الأثر عليه. لا الأمر ليس هكذا. لماذا؟ لأن البينتين تشهدان وتدلان وهما حجة في خروج المال عن ملكه من حين البيع. المال خرج عن ملكه من حين البيع وإن كنا لا نعلم أنه هل باع من زيت أو باع من عرض لكنه تتفقان على خروج المال من ملك البايع. إذا شهدت البينة المعتبرة الحجة على أن المال خرج من ملك البايع من حين البيع اعتراف البايع بعد ذلك وإقراره بعد ذلك بأن المال لفلان لا يؤخذ به. لماذا لا يؤخذ به؟ لأنه يده ليست يد مالك حتى يقال بأن إقرار واعتراف يكون معتبر، وإنما هو أشبه بإقراره على ملك شخص آخر، على ملك الغير، لا أنه إقرار على ما يملكه هو حتى يسمى في دعواه البيع لزيد بالخصوص. يعني المسألة نفتتها هذه، أن البينات المتعارضة هل تسقط مطلقا حتى بلحاظ مداليلها الالتزامية، حتى بلحاظ ما تتفق عليه، أو لا هي تسقط فقط فيما تتكاذب فيه دون ما لا تتكاذب فيه، وحينئذ القضية مبنية على هذا. والصحيح في المقام هو ما ذهب إليه سيد الماتن قدس الله نفسه من عدم سماع دعوى المدعي مطلقا، لا في الحالة الأولى ولا في حالة إقامة البينة من كل منهما، وذلك لما يذكر في علم الأصول ولما ما هو الصحيح في علم الأصول من أن الخبرين المتعارضين أو البينتين المتعارضين أو أي حجتين متعارضتين، نفي الثالث، نفي كل منهما للثالث يكون يمكن تصور على نحوين، تصوره على نحوين: تارة هذا الخبر ينفي الثالث، ينفي الثالث، واضح مقصود شنو ينفي الثالث، يعني يثبت مدلولا وينفي شنو، وينفي شيئا آخر. أما مثلنا خبر يدل على الوجوب هو بالالتزام ينفي شنو، ينفي التحريم، خبر آخر يدل على الإباحة هو بالالتزام ينفي أيضا شنو، التحريم. هذا الخبر وهذا الخبر، سؤال هذا أنه هل ينفي الثالث، الاحتمال الثالث، بقطع النظر عن إثباته لمفاده، هل ينفيه بقطع النظر عن إثبات مفاده، بمعنى أنه هو حتى لو لم يكن مفاده ثابتا هو مع ذلك ينفي شنو، ينفي الاحتمال الثالث، أو لا أن كل منهما ينفي الثالث تبعا لإثبات ماذا، لإثبات مفاده، يعني بحيث يكون نفي الثالث من توابع ماذا، إثبات المفاد، لا أنه ينفي الثالث بشكل مستقل وبقطع النظر عن ماذا، عن إثبات مفاده. هاتان صورتان نفصل بينهما، بمعنى أن نفي الثالث إنما يكون الخبران حجة فيه، أي في نفي الثالث، عندما ماذا، عندما ينفي كل من الخبرين الثالث بشكل شنو، بشكل مستقل وبقطع النظر عن إثبات ماذا، مفاده، حينئذ يكون كل منهما حتى بعد سقوطهما فيما يتعارضان فيه يكون كل منهما حجة في نفي الثالث، لأنه ما له علاقة بما تكاذب فيه، لأن كل منهما ينفي الثالث بشكل شنو، مستقل. وأما إذا كان لا نفي الثالث من توابع إثبات ماذا، إثبات مفاده، هذا من توابع إثبات مفاده أن ينفي الثالث، هذا أيضا من توابع مفاده أن ينفي ماذا، أن ينفي الثالث، هنا لا، المسألة تختلف، وهنا نلتزم بماذا، بعدم حجية الدليلين حتى في نفي الثالث. والظاهر بل الصحيح وأن المقام من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، بمعنى أن هذه البينة عندما تخبر أو تشهد بخروج المالي عن ملك البايع، هذا في الحقيقة متفرع على ماذا، على شهادتها بأنه قد باع منه، بأنه هو الذي اشترى هذا المال وأقبض الثمن، ومن توابع هذا البينة لا تشهد بخروج المال عن ملك البايع بقطع النظر عن هذا، هذه البينة هي تشهد بأن هذا هو المشتري المال وأن هذا هو الذي أقبض البايع الثمن، ويترتب على ذلك ماذا، خروج المال عن ملك ماذا، عن ملك البايع. لأنها تدل وتخبر وتشهد بخروج المال عن ملك البائع بشكل مستقل عن إثبات مفادها. وهكذا الحال في البينة الأخرى، كل من البينتين تثبت خروج المال عن ملك البائع في طول إثباتها لمفادها، لأن المشتري هو هذا وكان قد أقبض الثمن، إذا خرج المال عن ملك ماذا؟ عن ملك البائع. البينة الأخرى أيضا هذا ما يفهم منها، وفي هذه الحالة الصحيح هو سقوط البينتين مطلقا حتى بلحاظ نفي الاحتمال الثالث، أو فإحنا خروج يعني حتى بلحاظ خروج المال عن ملك ماذا؟ عن ملك البائع. فالظاهر أن الأقرب ما ذكر السيد الماتن من أنه يؤخذ باعتراف المقر البائع ويحكم بأن المال للمقر له، سواء لم يقيم دينا أو ماذا أو أقام دينا. هذا كله في الحالة الأولى والثانية للصورة الثانية. وأما الحالة الثالثة اللي هي شنو؟ أن يقيم أحدهما البينة. الحالة الأولى أن يقيم البينة معا، الحالة الثانية أن لا يقيم البينة معا، الحالة الثالثة أن يقيم أحدهما البينة. واحد يقيم بينة، هنا إن كان هذا الواحد الذي أقام البينة هو المقر له، المسألة واضحة تكون معلولة، هم عند اعتراف البائع وهم عند شنو؟ بينة تشهد على أنه هو الذي اشترى من البائع وأقبضه الثمن، فيكون المال له بلا إشكال إذا أقام البينة منه المقر له. وأما إذا أقام البينة غير المقر له، البائع أقر لزيد والعامر المدعي الثاني أقام البينة، واضح؟ فأقعدنا إقرار البائع وأقعدنا شنو؟ أقعدنا بينة. هنا يذكر السيد الماتن بأنه تقدم البينة ويسقط اعتراف وإقرار ماذا؟ وإقرار البائع، ويسقط اعتراف وإقرار البائع. السر هو هذا، وأن قلنا أن البينة تكشف عن خروج المال من ملك البائع ودخوله في ملك صاحب البيع من حين شنو؟ من حين البيع، من حين وقوع البيع، لأن البينة تشهد بماذا؟ تشهد بأن هذا البيع وقع مع هذا، فالمال خرج من ملك البائع ودخل في ملك صاحب البينة من حين وقوع البيع. فإذا أقر البائع بعد ذلك أو اعترف كما قلنا شنو؟ لا قيمة لإقراره واعترافه، لا أثر له. لماذا؟ لأنه هذا إقرار يد غير مالكة فلا تسمع، هذا إقرار في ملك شنو؟ في ملك الغير، إقرار في ملك الغير، والإقرار في ملك الغير لا يكون شنو؟ لا يكون مسموعا، ما داعي يقر في ملكه. لماذا؟ لأن البينة شهدت لأن المال خرج عن ملكه من حين ماذا؟ قلوا يا من حين البائع. لماذا؟ لأنها شهدت بأن هذا هو البائع، هذا هو المشتري، وأن المال ملك لهذا. وإذا كان ملكا لهذا من حين البائع، الإقرار في البائع حينئذ لا قيمة له ولا أثر له، فيحكم بأن المال لصاحب البينة. هنا تجينا مشكلة، أنه بحسب الموازين والقواعد حكمنا بأن المال المال لصاحب البينة، يعني غير المقر له، فشلنا المال فانا المال لصاحب البينة. زين، ذاك الآخر هذا يعترف بماذا؟ لأنه هو باع العالم من الآخر، لأنه أقر له حينئذ يلزم بإقراره، ويلزم البائع بأن يدفع إليه شنو يقولوا ياي؟ ثمن. ليش؟ لأنه يقر بأنه أقبله الثمن، يقول أنا بات من ذات غير المقر له مو صاحب البينة، ويقول بأنه أقبض الثمن خلط. هذا عجز عن أن يرد إليه يعطيه المبيع. لماذا؟ لأن المبيع قلنا بأنه علم لصاحب البينة، فحينئذ يجب عليه أن يرجع إليه ماذا؟ الثمن. يجب عليه أن يرجع ماذا؟ يرجع الثمن إليه أخذا بماذا؟ بإقراره واعترافه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. هذا تمام الكلام في الصورة. شنو قلنا الثانية؟ نقرأ العبارة قبل ما نجي للصورة الثالثة. قال إذا اختلف في مال معين فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن، فإن اعترف البايع لأحدهما دون الآخر، طبعا المقصود أحدهما المعين اللي هي الصورة الثانية اللي بحثناها، جعلها الصورة الأولى اللي بحثناها السهلة. فإن اعترف البايع لأحدهما دون الآخر، اعترف لأحدهما المعين اشترك إليه المسألة، إذن هذه لأحدهما المعين، فالمال للمقر له، يحكم بأن المال للمقر له، وللآخر المدعي الآخر إحلاف البايع. ليش؟ لأنه مدعي، وإما ليس له بينة أو بينته سقطت بماذا؟ بالمعارضة. على كل حال ما تعد بينة. شنو القواعد تقتضي؟ أن يطلب اليمين من المنكر اللي هو ماذا؟ البايع، وله وللآخر إحلاف البايع على ما يأتي، سواء هذا محل الكلام منه محل الخلاف، سواء أقام كل منهم البين على مدعاه هاي الحالة الأولى، أم لم يقيم شنو جميعا اللي هي الحالة الثانية اللي قلنا هاي مع الخلاف. والصحيح ما ذكره سيد المازن، نعم إذا أقام غير المقر له البينة، يعني أحدهما أقام البينة، لكن قلنا أحدهما أقام البينة إذا كان من أقام البينة هو المقر له، مسألة واضحة يعطى له المال، لأن هم يا اعتراف إقرار وهم يا شنو بينة. لكن إذا قام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البايع عن الاعتبار وحكم له بالمال، يعني حكم لصاحب المينة بماذا؟ بالمال، واعتراف البايع كما قلنا لا أثر له. لماذا؟ لأنه بالبينة استكشفنا خروج المال عن ملك البايع من حين يتحقق البيع، فاعترافه لا أثر له. قال وله وحكم له بالمال، وعلى البايع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه. شنو اللي قبضه منه باعترافه؟ الثمن. فيجب عليه أن يرجع ماذا؟ الثمن إلى المقر له، ما قبضه منه باعترافه. وإن لم يعترف البايع أصلا، هاي الصورة الثانية اللي شرحناها في الدرس السابق، ما كنا نشرحها فقط نقرأها من الدرس السابق. وإن لم يعترف البايع أصلا، لم يعترف لا لهذا ولا لهذا بالدعوى، أكذبهما خنقول، بل ما بعت لا من هذا ولا من هذا. وإن لم يعترف البايع أصلا، حينئذ تجي الحالات الثلاثة نفسها أيضا هنا تتكرر. فإن أقام أحدهما البين على مدعاه حكم له، حكم له إن أقام بينه ويأخذ بهذه البينة ويحكم بأن المال ماذا؟ له. وللآخر إحلاف البايع على القاعدة، لأن الآخر أيضا مدعي والبايع شنو؟ منكر. والمفروض أن المدعي ليس له شنو؟ بينة، هذا الآخر ليس له بينة لأن أحدهما أقام البينة بحسب الفارق، فحينئذ له إحلاف ماذا؟ إحلاف البايع، وللآخر إحلاف البايع. واضح القضية؟ إقرار ماكو، أحدهما أقام البينة عملا بالبين نحكم بأن المال له، الآخر باعتبار مدعي له حق إحلاف ماذا؟ إحلاف البايع، وللآخر إحلاف البايع. فإن حلف، إن خلف البايع، إذا حلف البايع سقط حقه، وسقط حق من؟ يعني حق المدعي الآخر الذي لم يقم ماذا؟ البينة، سقط حقه. وإن رد الحلف على امتنع من النكل عن اليمين البايع، رد الحلف إليه المن؟ يعني إلى المدعي الآخر غير صاحب البينة حينئذ. فإن نكل، من نكل؟ يعني المدعي الآخر، رفض اليمين، رفض أن يحلف، سقط حقه أيضا بلا إشكال، يسقط حقه. من آخر حديث هذا أن يرد اليمين على من؟ على المدعي، فإذا رفض اليمين يسقط حقه، سقط حقه أيضا. وإن حلف، من حلف؟ المدعي الآخر غير صاحب البينة بعد رد اليمين عليه. وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه، لا يثبت حقه في أخذ ماذا؟ في أخذ المبيع. لماذا؟ لأن المبيع حكمنا بأنه علما لصاحبنا، لكن ثبت حقه في ماذا؟ في أن يأخذ منه ماذا؟ الثمن، لأنه حلف، والحلف من طرق الإثبات في باب القضاء. فحينئذ لا يمكن إرجاع المبيع إليه ودفع المبيع إليه. لماذا؟ لأننا حكمنا بأن المبيع باعتبار البينة التي أقامها الآخر هي للآخر، المبيع للآخر، فحينئذ تعذر إرجاع المبيع لهذا الشخص المدعي الآخر الحالف، فينتقل حينئذ، تعذر إرجاع المبيع إليه، فلا بد من إرجاع الثمن شنو؟ إليه. شنو هذا الثمن اللي هو ادعى وحلف عليه بعد امتناع البايع من اليمين وبعد عدم وجود بينة له؟ حينئذ لا بد من إرجاع هذا الثمن على من؟ على المدعي الآخر. قال: فإن نكل سقط حقه أيضا، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه، يعني من منه؟ من البايع. وإن أقام كل هذا، إذا شنو؟ إذا شنو؟ إذا أقام أحدهما البينة. وإن أقام الحالة الأولى، وإن أقام كل منهما البينة على مدعاه، هي الحالة الثانية، أو لم يقيما جميعا، الحالة الثالثة اللي هو يدمج بينهما في دماغ كما في الصورة الأولى، توجه الحلف إلى البايع. إذا لم يقيما بينا يتوجه الحلف إلى البايع، واضح، لأن المدعي ليس عنده بينا، تصل النوبة إلى يمين المنكر. إذا قاما بينا كل منهما تعارضتا تساقطتا كما تقدم، حينئذ أيضا يتصل النوبة إلى يمين منكر، يعني يمين البايع، لعدم البينة إما للتعارض وإما لعدمها أساسا. قال: توجه الحلف إلى البايع. فإن حلف على عدم البيع من كل منهما، حلف لا بايع لهذا ولا بايع لهذا، سقط حقهما. القواعد: يمين مثبت لحقه لصحة كلامه وصحة كلام البايع. وإن حلف على عدم البيع من أحدهما، حلف على أني لم أبيع من زيد، يقول سقط حقه خاصة، يعني سقط حق زيد خاصة، الآخر لا، يبقى حق محفوظ، هو عد دعوة أمام هذا. وإن نكل ورد الحلف إليهما البايع، قلنا طلبنا من اليمين، نكل عن اليمين، امتنع من اليمين ورد الحلف إليهما، فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفان، هاي قلنا بأنه سيد الماكن قدس الله نفسه استدل عليها في صورة في الحالة الثانية، يعني صورة إقامة البينة من كل منهما، يقول هذا هو مقتضى البينتين. مقتضى البينتين هو شنو؟ هو التنصيف والتقسيم، هاي في صورة إقامة البينتين. في صورة عدم إقامة البينتين يقول مقتضى حلفهما. تقدم سابقا أن التنصيف من نتائج شنو؟ من نتائج الحلف. هذا من نتائج حلفهما، لأن الحلف يقوم مقام البينة، كما أن البينتين تقتضيان التقسيم، حلف كل منهما أيضا يقتضيان شنو؟ التقسيم. لكن أشرنا سابقا إلى أن هذا مو واضح عندنا، ولولا هو الاستدلال على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار وارد في هذا المورد، يعني في هذا المورد يعني أنه إما وارد في هذا المورد أو هي بإطلاقها تشمل محل الكلام. أكو داعي نقرأها حتى نشوف تنطبق في المقام أو لا؟ واضح انطباقها في المقام. لاحظ العبارة اللي يقولها موثقة إسحاق بن عمار، تقول فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما، هذا ينطبق على معنى الكلام، لأن احنا المفروض انها بيد البائع فهي ليست في يد واحد منهما، فإن لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، هاي الحالة الثانية، فقال أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها بالحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما شنو؟ نصفين. بل هذه الرواية بشكل ما أشرنا سابقا تختص بما بالحالة الثانية، بماذا؟ أقاما بينا صريحة، فإن أقاما بينا وأقاما بينا. لكن قلنا نقدر نتعدى إلى الحالة الثالثة وهي حالة عدم إقامة البينة بالنقطة اللي أشرنا إليها، وهي أن المفهوم عرفا من إقامة البينتين المتعارضتين المتساقطتين أنهما بحكم الشن العدم. إذن التقسيم هو في ظرف ماذا؟ في ظرف عدم وجود بينة، فحينئذ يثبت التقسيم في حالة شن عدم إقامة البينة أساسا. هاي النقطة واضح أن البينتين المتعارضتين بالنظر العرف بحكم العدم، بحكم العدم. فإذا ثبت التقسيم حينئذ يثبت أيضا فيما إذا لم يقيما البينة أساسا، فتكون هذه الرواية هي الدليل على من؟ على التقسيم. فقط نقرأ العبارة أكو كتمو، فقط نكمل هاي نوصل على الصورة الثالثة. قال وإنك لورد الحلف إليهما، فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين، وإن لم يحلفا جميعا، كل منهما لم يحلف سقط حقهما، يعني ما حلفا وطلبنا منهما اليمين رددنا عليهما اليمين فرفض الحلف يسقط حقهما، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، وإن اعترف. هذه الصورة الثالثة دي يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.